فيه شيء وهو السميع البصير. والشر كل الشر في عدم تعظيم الله، وأن يسبق في ذهن الإنسان أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق، فيضطر المسكين أن ينفي صفة الخالق بهذه الدعوة الكاذبة. ولا بد في هذا المقام من نقط يتبين إليها يتنبه إليها طالب العلم.
نعم، هنا الشيخ أشار إلى قاعدة يقول أطبق عليها من يعتد به من علماء الأصول، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز في حق تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا سيما في أعظم الأمور وهو علم العقيدة. ومراد الشيخ بإراد القاعدة هنا هو أن التأويلات التي توصل إليها هؤلاء المتكلمون ويزعمون أن ظواهر نصوص الصفات ليست مرادة، وأن المراد هو الشيء الذي توصلوا إليه هم، فيقول لو كان هذا حق فإن من المتقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم في حقه لا يجوز أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، ولا سيما في باب الاعتقاد إذا كان قرابة 28 صحابية كما أورد أسماءهم ابن القيم في الصواعق، سمعوا منه يقول ينزل ربنا، هكذا قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، وفي بعض الروايات يقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، ويقول فينادي يقول من يسألني من يستغفرني من يدعوني. قرابة 28 صحابيا يسمعون منه هذا الكلام بهذا اللفظ، كل من يسمع هذا الكلام ما الذي يتبادر إلى ذهنه؟ من الذي ينزل؟ ينزل ربنا، ما الذي يتبادر؟ ظاهر الخطاب ما هو؟ أن الرب هو نفسه سبحانه وتعالى الذي ينزل. فلو كان الذي ينزل ليس الرب وإنما ملك من الملائكة، على ضوء هذه القاعدة التي أطبق عليها من يعتد به من علماء الأصول ما يؤخر بيان ذلك عن وقت الحاجة إليه، لأن كل من يسمع ينزل ربنا يفهم أن الذي ينزل هو رب العالمين نفسه، خاصة أن الحديث في ألفاظ أيضا تحقق هذا الأمر، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة ويقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيره ويقول من يسألني. فلو كان الذي ينزل الملك هل يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذا الأمر ويجعله ملتبسا على الناس حتى يأتي هؤلاء فيجلون هذا الغامض ويكشفون هذا اللغز، لأنه يصبح لغز حقيقة، يصبح نوع من الألغاز، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر ويقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري من يسألني، ثم يقول من يسألني من يدعوني من يستغفرني، وهو يريد بذلك أن الذي ينزل ملك. هذا لغز ولا كلام واضح؟ لو كان على ما زعم هؤلاء هل هو كلام واضح ولا نوع من الألغاز؟ فهذا يعتبر نوع من الألغاز التي ما يمكن تحل، لأنها ليس فيها أيضا ما يفيد هذا المعنى لا من قريب ولا من بعيد. فالشاهد أنه لو كان قول هؤلاء صحيحا ما جاز في حقه عليه الصلاة والسلام أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لقال لهم ينزل ربنا، يقول الذي ينزل ملك، الذي ينزل ملك، مثل ما أشرت في الحديث قال الله تعالى جعت فلم تطعمني مرضت فلم تعدني، قال كيف تجوع وأنت رب العالمين، كيف تمرض وأنت رب العالمين، ثم جاء البيان في نفس الحديث حتى ما تذهب الأذهان بعيدا، أو على الأقل بعض الأذهان حتى لا تذهب بعيدا، فبين عليه الصلاة والسلام أو بين في هذا الحديث القدسي هذا الأمر حتى ما يقع الإنسان في شيء من الخطأ. فإيراد القاعدة هذه فيها إلزام لهؤلاء، إلزام لهؤلاء، يعني اللي يقول ينزل ملك ربنا الذي يقول في الاستواء استولى، يمكن يقال له على ضوء القاعدة هذه، يقال له على ضوء هل لو كان هذا الذي تقولون صحيحا، هل يليق في مقامه عليه الصلاة والسلام وهو الناصح لأمته الحريص على نفعهم أن يترك الأمة معمية عن هذه الحقيقة حتى أنتم الذين تكشفونها؟ الصحابة ما سمع عنهم شيء من هذا حتى توصلتم أنتم إلى هذا، وهو عليه الصلاة والسلام لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة في أمور الدين عموما، فكيف في أمور الاعتقاد؟ فكأن الشيخ يريد أن يقول لو كان ما يقول أولئك حقا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم دون بيان، هذا يكفي. لو كان ما يقول أولئك حقا لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، أيكونون أنصح للأمة منه؟ أيكونون أغير على الله وعلى دينه منه عليه الصلاة والسلام؟ يثبت ثم يأتي هؤلاء فيما بعد ويكون الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق الله ما يليق ولا يصح أن يوصف الله به، والذي يصح أن يوصف به هو أنه ملك الذي ينزل ليس الله. الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هذا عليه استدراك، ينزل ربنا هذا عليه استدراك، الصحيح ينزل ملك ربنا. فكفى يعني بهذا دلالة على سوء هؤلاء، ليس فقط فيما يتعلق بالعقيدة في الله، بل حتى فيما يتعلق بالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدره عليه الصلاة والسلام ونصحه وبيانه لأمة الإسلام. ولهذا بعض العلماء في مناظرة له مع بعض هؤلاء ألزمهم إلزام، قال هذا الذي قلتوه مثلا تأويل الاستواء بالاستيلاء، قال هذا الذي قلتوه هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعلم؟ عجيب، قال لهم هل علمه أو لم يعلم؟ إن قلتم لم يعلمه فماذا؟ عندكم علم من الدين في العقيدة وفيما يتعلق برب العالمين أعظم من علمه، وهو عليه الصلاة والسلام القائل أنا أعلمكم بالله، كما الحديث الذي صحيح البخاري. إن قالوا لا علمه، ينتقل معهم إلى مرحلة ثانية، تقولون علمه، هل كان قادرا على بيانه أو ليس قادرا؟ هل كان قادرا عنده قدرة وفصاحة أن يبين هذا الأمر أو ليس قادرا؟ أو أنتم أقدر على بيان هذا الأمر منه؟ إن قالوا ليس قادرا أيضا طعنوا فيه عليه الصلاة والسلام، وادعوا لأنفسهم أن عندهم من القدرة على بيان الدين وإيضاحه أعظم من الشيء الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. الأول في الطعن في علمه، الثاني في الطعن في ماذا؟ قدرته على البيان والإيضاح. فإن قالوا عالم وقادر، يقال لهم هل بين هذا الأمر أو ترك الأمة بدون بيانه؟ إن قالوا بينه ماذا يقال لهم؟ ها؟ إن قالوا بينه ماذا يقال لهم؟ يقال لهم أعطونا من أحاديث بيانه لهذا الأمر، هاتوا لنا حديث فيه استوى استولى، أو أعطونا حديثا فيه التعبير بهذه اللفظة حتى نحمل نحن الأحاديث الكثيرة على موضع واحد قال فيه استولى الرب على العرش. فهل بين أو لم يبين؟ إن قالوا بين يقال لهم أعطونا البيان أين هو. إن قالوا لم يبين هذا طعن في ماذا؟ نصحة. فهم لا يخرجون من أحد أمور ثلاثة، إما الطعن في علمه أو الطعن في بيانه أو الطعن في نصحه عليه الصلاة والسلام، ولا مفر لهم من أحد هذه الأمور الثلاثة. يقول الشيخ كلمة جميلة أعجبتني، يقول فيكون القلب منزها معظما له جل وعلا غير متنجس بأقدار التشبيه، فتكون أرض قلبه قابلة للإيمان. لاحظتم هذه الكلمة؟ تكون أرض قلبه قابلة للإيمان، يعني الإيمان بالصفات. وهذا يدعونا إلى طرح السؤال، نقرأ جوابه عند الشيخ. متى تكون أرضية قلب الإنسان قابلة للصفات، للإيمان بالصفات الله الواردة في الكتاب والسنة؟ متى تكون أرضية قلب الإنسان قابلة للإيمان بأسماء الله وصفاته الثابتة في الكتاب والسنة بدون استيحاش وبدون تردد وبدون تخوف. متى تكون أرضية القلب قابلة؟ الجواب: إذا سلمت أرضية قلبه من لوثة التشبيه. هذا هو الجواب: إذا سلمت من التلطخ بالتشبيه أصبحت أرضية قابلة. لماذا؟ لأنك إذا قرأت عليه ينزل ربنا، هل يخطر بباله النزول الذي يفعله المخلوق؟ لما تقرأ عليه الرحمن على العرش استوى، هل يخطر بباله الاستوى الذي يفعله المخلوق؟ لا. فإذا أرضية القلب تكون متقبلة للإيمان بالصفات الواردة في الكتاب والسنة متى؟ إذا كانت سليمة من التشريف.
قال رحمه الله: ولا بد في هذا المقام من نقط يتنبه إليها طالب العلم. أولا، أن يعلم طالب العلم أن جميع الصفات من باب واحد، إذ لا فرق بينها البتة، لأن الموصوف بها واحد وهو جل وعلا، لا يشبه الخلق في شيء من صفاته البتة. فكما أنكم أثبتتم له سمعا وبصرا لائقين بجلاله لا يشبهان شيئا من أسماء الحوادث وأبصارهم، فكذلك يلزم أن تجروا هذا بعينه في صفة الاستواء والنزول والمجيء إلى غير ذلك من صفات الجلال والكمال التي أثنى الله بها على نفسه.
هذا الإلزام للأشاعرة ومن كان على طريقتهم ممن يثبتون بعض الصفات وينفون بعضا إلزام لا محيد عنه ولا مفر منه، وهو أن باب الصفات باب واحد، باب الصفات باب واحد، والقول في بعضها كالقول في البعض الآخر. فما الذي يجعلكم في هذا الباب تثبتون بعضا وتنفون بعضا؟ إن قلتم البعض الذي لم نثبته فرارا من التشبيه، فهذا يلزمكم فيما أثبتتموه على الفهم الذي أنتم فهمتموه من الصفات، لا على واقع الصفات من حيث هي. فالذي تفرون منه فيما نفيتموه يلزمكم أو يلزمكم به المعتزلة وغيرهم فيما أثبتتموه من الصفات، وأهل السنة يقولون لهم الباب واحد حتى يثبتوا الجميع، وأولئك يلزمونهم ذاك الإلزام لينفوا الجميع. فهذه أيضا قاعدة مفيدة في الرد على هؤلاء، مفيدة جدا في الرد على هؤلاء، أن باب الصفات واحد والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. تثبتون السمع، تثبتون البصر، تثبتون الحياة، مع التنزيه أثبتوا بقية صفات الله تبارك وتعالى مع التنزيه، فإن القول في الجميع واحد.
قال رحمه الله: واعلموا أن رب السماوات والأرض يستحيل عقلا أن يصف
الآن حتى نستوضح الأمر أكثر. الآن لو لقيت واحدا من هؤلاء يثبت السمع والبصر ولا يثبت اليد، وسألت قلت له لماذا لا تثبت اليد، سيقول لك: لا نعهد يدا إلا هذه الجارحة، ولو أثبتنا لله يدا حقيقية لشبهناها بيد المخلوق. قل له هذا الكلام، لماذا لم تقله في السمع والبصر؟ الباب واحد، لماذا في اليد قلت لا نعهد يدا إلا جارحة، وهناك أمضيتها مع التنزيه وأثبتها مع التنزيه، سمع وبصر مع التنزيه، فما الذي جعلك تفرق بين السمع وبصر ويد؟ الباب واحد. القدم الباب واحد، الوجه الباب واحد، كله باب واحد، فلماذا تفرق بين باب واحد فتثبت بعضا وتنفي بعضا وتدعي لوازم في بعضها وهي تلزمك في البعض الآخر على نهجك وطريقتك؟ فإذا هذه قاعدة مفيدة جدا في الرد، أن باب الصفات باب واحد. نعم.
قال رحمه الله: واعلموا أن رب السماوات والأرض يستحيل عقلا أن يصف نفسه بما يلزمه محذور أو يلزمه محال أو يؤدي إلى نقص، كل ذلك مستحيل عقلا، فإن الله لا يصف نفسه إلا بوصف بالغ من الشرف والعلو والكمال ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
وهذه أيضا قاعدة مهمة في الباب، أن الله عز وجل لا يصف نفسه بوصف فيه محذور أو فيه معنى فاسد أو فيه أمر يتنزه تبارك وتعالى عنه، فلا يصف نفسه بذلك. وإذا ادعوا في صفات الله سبحانه وتعالى التي وصف بها نفسه أنها يلزمها تلك اللوازم، ثم الواحد منهم إذا نفى عن الله صفات أثبت مثل ما عبر الشيخ سابقا من كيسه الخاص صفات لله تبارك وتعالى، فيجعل نفسه أو يدعي لنفسه أنه في وصف الله سبحانه وتعالى أقدر على وصفه بالصفات التي لا يلزمها محذور مما وصف هو به نفسه سبحانه وتعالى. يعني كأن لسان الحال يقول إن الشيء الذي وصف الله به نفسه يلزمه لوازم، أما الأشياء التي نحن نصف الله بها خالية من اللوازم، وهذه بلية عظمى. ولهذا الشيخ رجع هذا المعنى وقال إن الله يستحيل أن يصف نفسه ويتمدح لنفسه بصفات ويلزمها لوازم فاسدة. ثم هذه لوازم الفاسدة متى اكتشفت؟ مضى زمن الصحابة ومضى زمن التابعين ومضى زمن الخيرية، ثم لما جاء هؤلاء المبتلون بهذه الأمراض فاكتشفوا هذه اللوازم. أما الصحابة فمضوا على الاعتقاد الحق دون أن يخالط قلوبهم أو يداخل نفوسهم شيء من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن يعلموا أن الصفات والذات من باب واحد، فكما أننا نثبت ذات الله جل وعلا إثبات وجود وإيمان لا إثبات كيفية مكيفة، فكذلك نثبت لهذه الذات الكريمة المقدسة صفات إثبات وإيمان ووجود لا إثبات كيفية وتحديد.
وهذه من القواعد التي وضفها أهل العلم في الرد، قواعد في الرد على هؤلاء، وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات. من نفى صفة من الصفات وقال يلزم هذه الصفة كذا وكذا ولذا أنفيها، تقول له هل تثبت له ذاتا لا كالذوات أو لا؟ سيقول لك أنا أثبت له ذات لا كالذوات. قل له القول في الصفات كالقول في الذات، كما أنك تثبت لله صفات لا كالصفات، كما أنك تثبت لله ذات لا كالذوات، فأثبت له صفات لا كالصفات، لأن القول في الصفات كالقول في الذات يحتذى به حدوى. ما تقوله في الذات قله في الصفات. وهذه يرد بها على من ينفي الصفات ويثبت الذات، ومن يثبت بعض الصفات وينفي بعضا يرد عليه بماذا؟ القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، لأن باب الصفات واحد. هاتان قاعدتان: القاعدة الأولى على من يعطل الجميع القول في الصفات كالقول في الذات، والقاعدة الثانية على من يثبت بعضا وينفي بعضا يقال له القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. ثم أشار الشيخ إلى فائدة جميلة جدا تتعلق بمنهج أهل السنة في إثبات الصفات، وهي قوله رحمه الله: فكذلك نثبت لهذه الذات الكريمة المقدسة صفات إثبات وإيمان ووجود لا إثبات كيفية وتحديد. هذه فائدة نفيسة جدا. إثبات أهل السنة لصفات الله إثبات إيمان ووجود لا إثبات تحديد وتكييف. عندما نقول لله سمع، لله بصر، لله يد، لله وجه، إلى غير ذلك من الصفات، هذا إثبات وجود، إثبات وجود هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، وليس إثبات ماذا؟ تحديد وتكييف. نحن لا نحدها ولا نكيفها، الله أعلم بكيفيتها، لكننا نقطع ونجزم بوجودها. فإذا إيمان أهل السنة بالصفات هو إيمان وجود لا إيمان تحديد وتكييف.
قال رحمه الله: واعلموا أن آيات الصفات كثير من الناس يطلق عليها اسم المتشابه، وهذا من جهة غلط ومن جهة قد يسوغ، كما يثبته الإمام مالك بن أنس. أما المعاني فهي معروفة عند العرب، كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة. كذلك يقال في النزول: النزول غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة. واطرده في جميع الصفات، لأن هذه الصفات معروفة عند العرب، إلا أن ما وصف به خالق السماوات والأرض منها أكمل وأجل وأعظم من أن يشبه شيئا من صفات المخلوقين، كما أن ذات الخالق جل وعلا حق، والمخلوقون لهم ذوات، وذات الخالق جل وعلا أكمل وأنزه وأجل من أن تشبه شيئا من ذوات المخلوقين. فعلى كل حال، الشر كل الشر في تشبيه الخالق بالمخلوق، وتنجيس القلب بقدر التشبيه. فالإنسان المسلم إذا سمع صفة وصف بها الله، أول ما يجب عليه أن يعتقد أن تلك الصفة بالغة من الجلال والكمال، ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينها وبين صفات المخلوقين، فتكون أرض قلبه طيبة ظاهرة قابلة للإيمان بالصفات على أساس التنزيه على نحو: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
وهنا يعني الشيخ أشار إلى مسألة، وهي: هل الصفات من المتشابه أو ليست من المتشابه؟ فقال في الجواب على ذلك: اعلموا أن آيات الصفات كثير من الناس يطلق عليها اسم المتشابه، وهذا من جهة غلط ومن جهة قد يسوق. إذا قيل صفات الله هل هي من المتشابه أو من المحكم؟ لأن الله عز وجل قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهل الصفات من المحكم أو من المتشابه؟ قول الشيخ هذا من جهة صح ومن جهة غلط، لأن الصفات لها اعتبار من حيث الكيفية ولها اعتبار من حيث المعنى، لا اعتبار من حيث الكيفية ولها اعتبار من حيث المعنى. فإذا كان من يسأل عن الصفات هل هي من المتشابه أو ليست من المتشابه، يقال له: هل تريد من حيث الكيفية أو تريد من حيث المعنى؟ إذا قال: أريد من حيث الكيفية، من حيث الكيفية، يقال له ماذا؟ من المتشابه، لأن كيفية صفات الله لا يعلمها إلا هو، فمن حيث الكيفية هي من المتشابه، داخلة تحت قوله: وأخر متشابهات. أما من حيث المعنى فهي ليست من المتشابه، من المحكم. قوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله: بل يداه مبسوطتان، وقوله: غضب الله عليه، هذه من حيث المعنى. من حيث المعنى هل هي متشابه لا يفهم أو معناها واضح؟ وهل تفرق أنت بين استوى وبين غضب، وإلا متشابهة لا تدري إيش الفرق بين غضب واستوى؟ إذا كان الإنسان لا يدري إيش الفرق بين غضب واستوى يكون متشابه المعنى، لكن المعنى واضح. نحن نعرف من لغة العرب معنى استوى، ونعرف من لغة العرب معنى غضب. ولما نقرأ: وهو السميع البصير، من حيث المعنى هل تلتبس علينا بحيث أننا نقول: والله ما ندري وش السمع وش البصر؟ هل هذا ملتبس؟ أو نقرأ مثلا: يد الله فوق أيديهم، ثم نقرأ: كل شيء هالك إلا وجهه مثلا، ونقول: إيش وجهه يد ما ملتبسة علينا، معناها ما هو واضح؟ هذا غير صحيح. المعنى واضح، لكن إذا كان يسأل عن الكيفية، كيفية هذه الصفات، فهي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. والعلماء رحمهم الله نبهوا، ومنهم الذهبي في كتابه العلوم، نبهوا على أن بعض هؤلاء قد يسأل عن المعنى الواضح وهو لا يريد المعنى وإنما يريد الكيفية، كأن يقول لك قائل يد الله فوق أيديهم، ما معنى اليد؟ ما رأيك في هذا السؤال؟ يد الله فوق أيديهم، يقول لك ما معنى اليد؟ هل يجهل صاحب اللسان العربي معنى اليد؟ يعني هو لما قال لك ما معنى اليد، هل قال هو لا يدري الفرق بين يد وسمع؟ لما قال لك ما معنى اليد، هل قال وهو لا يفرق بين يد وسمع؟ ولا يفرق؟ يفرق، لكن لما قال لك ما معنى اليد يريدك أن تجيب عن الكيفية. فالبعض قد يسأل المعنى وهو يريد منك أن تتحدث الكيفية. فالمعنى واضح، يد الله فوق أيديه معناها واضح، نعرف نحن الفرق بين يد وجه، يد سمع، يد بصر، كل هذه نعرف الفرق بينها، لكن الكيفية الله أعلم بها. كيفية صفات الله سبحانه وتعالى تليق به وبجلاله وبكماله وعظمته سبحانه وتعالى. فإذا الصفات، آيات الصفات من حيث الكيفية من المتشابه، ومن حيث المعنى من المحكم الواضح. والمحكم الواضح قد يكون في حق بعض الناس ماذا؟ متشابه، يعني مثل واحد منا يعني ضعيف علمه في الشريعة وفي الألفاظ ومعانيها، ثم يقرأ بعض آيات الصفات يقول ما أدري، لا يدري ما معناها. كونه لا يدري عن معناها، هل هذا دليل أنها من المتشابه الذي لا يفهم، أو أن التشابه نسبي يعني في حقه هو؟ ولهذا جاء عن ابن عباس، جاء عن مجاهد أنه قال قرأت القرآن كله، على ابن عباس آية آية أسأله عن معنى كل آية، أسأله عن معنى كل آية. فآيات الصفات آيات واضحة. ثم تجد في بعض كتب المتكلمين ماذا يقول؟ يقول ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد، الرحمن على العرش استوى، بل يداه مبسوطتان، ما المتشابه الذي الله أعلم بمعناه؟ هذا الحرف كاف ها يا عين صاد ألف لام ميم الرحمن على العرش استوى، بل يداه مبسوطتان، ما المتشابه الذي الله أعلم بمعناه؟ ألف لام ميم عندهم مثل الرحمن وعلى العرش استوى، متشابه لا يفهم معناه. وعلى هذا يكون الله سبحانه وتعالى خاطبنا بكلام لا يفهم، وأمرنا بتدبر ما لا يفهم. ويلزم هؤلاء من اللوازم الفاسدة الشيء الكثير على ما نبه عليه أهل العلم رحمهم الله. نعم. ثم أشار في أثناء ذلك إلى القاعدة التي ذكرها الإمام مالك عندما سأله رجل قال له كيف الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. هذه توضح لكم مسألة الصفات، هل هي من المتشابه أو ليس من المتشابه. قلنا من حيث المعنى ليست من المتشابه، ومن حيث الكيفية من المتشابه. اقرأ هذا في كلام الإمام مالك. الإمام مالك قال الاستواء غير مجهول، يعني من حيث المعنى. الاستواء غير مجهول يعني من حيث المعنى، معنى الاستواء نعرفه هو العلو والارتفاع. والكيف غير معقول، متشابه، متشابه غير معقول لا نعقله. والسؤال عنه يعني عن الكيف بدعة، لأن الرجل سأل عن كيفية، والإيمان به أي بالاستواء واجب. ثم قال الشيخ وكذلك يقال في النزول، ثم لما مثل في النزول قال واطرده في جميع الصفات. أي صفة تسأل عنها، أي صفة تسأل عن كيفيتها قل فيها مثل ما قال الإمام مالك في الاستواء. فمثلا لو قال لك قائل مثلا كيف وجه الله مثلا، لو قال كيف وجه الله، قل له الوجه غير مجهول، يعني معناه الوجه غير معقول مجهول، والكيف كيفيته غير معقولة، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. وفي جميع الصفات قل ما قاله الإمام مالك من هذه القاعدة العظيمة التي استحسنها أهل العلم واستجودوها وأمضوها قاعدة تطرد في جميع الصفات. نعم.
قال رحمه الله: وهنا سؤال لا بد من تحقيقه لطالب العلم. أولا، اعلموا أن المقرر في الأصول أن الكلام إن دل على معنى لا يحتمل غيره فهو المسمى نصا، كقوله مثلا تلك عشرة كاملة، فإذا كان يحتمل معنيين أو أكثر فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون أظهر في أحد الاحتمالين من الآخر، وإما أن يتساوى بينهما. فإن كان الاحتمال يتساوى بينهما فهذا الذي يسمى في الاصطلاح المجمل، كما لو قلت عدا اللصوص البارحة على عين زيد، فإنه يحتمل أن تكون عينه الباصرة، فإنه يحتمل أن تكون عينه الباصرة عوروها، أو عينه الجارية غوروها، أو عين ذهبه وفضته سرقوها، فهذا مجمل.
مجمل لأن عين تحتمل العين الباصرة التي يبصر بها الإنسان، عوروها يعني ضربوها فعوروها، عدوا عليها فعوروها، ويحتمل العين يعني الماء، عين الماء فغوروها، ويحتمل العين يعني ذهب وفضة سرقوها. فهو كلام مجمل، هذا الكلام يسمى مجمل، عدا اللصوص على عين زيد، لكونه كلام مجمل لك أن تسأل هنا تقول إيش المراد بالعين، ما المراد بعين، عينه التي يبصر بها، ولا عينه التي في بستانه، ولا عينه الذي هو ذهبه وفضته. فهذا يسمى الكلام إيش مجمل. نعم.
وحكم المجمل أن يتوقف عنه إلا بدليل على التفصيل.
نعم. يعني لو جزمت قلت المراد بالعين الباصرة، يقال لك إيش دليلك، واحتمال تكون العين عين الماء، فهذا قال الحكم فيه أن نتوقف حتى يأتينا تفصيل منه نستبين الأمر وحقيقته.
أما إذا كان نصا صريحا فالنص يعمل به ولا يعدل عنه إلا بثبوت النسخ.
نعم.
فإذا كان أظهر في أحد الاحتمالين فهو المسمى بالظاهر، ومقابله يسمى محتملا مرجوحا، والظاهر يجب الحمل عليه إلا لدليل صارف عنه، كما لو قلت رأيت أسدا فهذا مثلا ظاهر في الحيوان المفترس، محتمل في الرجل الشجاع، وإذا فنقول الظاهر المتبادل.
الآن يعني مع هذه المقدمة يصل الشيخ إلى نتيجة تتعلق في الموضوع، وهو موضوع الصفات. يقول وإذا فنقول
الظاهر المتبادر من آيات الصفات من نحو قوله يد الله فوق أيديهم وما جرى مجرى ذلك، هل نقول الظاهر المتبادر من هذه الصفة هو مشابهة الخلق حتى يجب علينا أن نقول
حتى يجب علينا أن نؤول
ونصرف اللفظ عن ظاهره، أو ظاهرها المتبادر منها تنزيه رب السماوات والأرض حتى يجب علينا أن نقره على الظاهر من التنزيه؟ الجواب أن كل وصف أسند إلى رب السماوات والأرض فظاهره المتبادر منه عند كل مسلم هو التنزيه الكامل عن مشابهة الخلق، إقراره على ظاهره هو الحق، وهو تنزيه رب السماوات والأرض عن مشابهة الخلق في شيء من صفاته. فهل ينكر عاقل أن المتبادر للأذهان السليمة أن الخالق ينافي المخلوق في ذاته وسائر صفاته؟ لا والله، لا يعارض في هذا إلا مكابر.
نعم. نعم نعم. هنا الشيخ يعني من المقدمة التي مضت وصل إلى نتيجة تتعلق في بظواهر نصوص الصفات، ظواهر نصوص الصفات مثل يد الله فوق أيديهم وما جرى مجراها من نصوص الصفات. ما الظاهر المتبادر للأذهان من نصوص الصفات من مثل قوله يد الله فوق أيديهم؟ ما هو الظاهر المتبادر للأذهان؟ هل الظاهر المتبادر للأذهان معنى يليق بالله ويخصه، أو الظاهر المتبادر منها الشيء الذي نراه في الشاهد؟ ما هو الظاهر المتبادر؟ قال الشيخ رحمة الله عليه في خاتمة كلامه الجواب أن كل وصف أسند إلى رب السماوات والأرض فظاهره المتبادر منه عند كل مسلم هو التنزيه الكامل عن مشابهة الخلق، فإقراره على ظاهره هو الحق، فإقراره على ظاهره هو الحق. لكن هنا مسألة لو أنبه عليها شيخ الإسلام في التدمرية، لو قال لك قائل هل ظاهر نصوص الصفات مراد أو غير مراد، لو قال لك قائل هل ظاهر نصوص الصفات مراد أو غير مراد، ماذا تقول له؟ نحن من خلال ما سبق عرفنا أن بعض الأفهام الفاسدة ما الذي يظهر لها من نصوص الصفات؟ التشبيه. الأفهام الفاسدة يظهر لها من نصوص الصفات التشبيه. فلو كان الذي سألك هذا السؤال من هؤلاء وقال لك هل ظاهر نصوص الصفات مراد أو ليس مرادا، وقلت له مراد ومشى، ما الذي يفهم؟ يفهم أن الظاهر الذي هو يفهمه أنه مراد. ولهذا نبه شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا المقام في مثل هذه الحال يحتاج إلى أن تسأله وتقول له ماذا تفهم من الظاهر. إذا قال لك هل ظاهر النصوص الصفات مراد أو ليس مرادا، ماذا تفهم من الظاهر؟ لو قال لك أفهم من الظاهر هذه اليد، هذا الذي يظهر لي، تقول له هذا مراد؟ ها؟ تقول له هذا الذي فهمته من النص ليس مرادا، وفي الوقت نفسه تقول له ليس هو هذا ظاهر النص، لأن لا يمكن أن يكون ظاهر نصوص الصفات معنى لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فهذا الذي أن تفهمه هذا فهم خاطئ. وإن قال الذي أفهم معنى يليق بالله تقول له هذا هو ظاهر نصوص الصفات وهو مراد. وهذا التفصيل هو من تمام النصح حتى لا تلتبس الأمور، لأن هذا من الألفاظ التي وجد فيها اشتباه بسبب علم الكلام، بسبب الباطل الذي شاع في كثير من الناس. فلهذا نبه شيخ الإسلام لو قال قائل هل ظاهر نصوص الصفات مراد أو ليس مرادا، يقال له ماذا تفهم من الظاهر، وعلى ضوء ذلك يجاب.
قال رحمه الله: الجواب أن كل وصف أسند إلى رب السماوات والأرض. قال رحمه الله: ثم بعد هذا البحث الذي ذكرنا نحب أن نذكر كلمة قصيرة لجماعة قرأوا في المنطق والكلام وظنوا نفي بعض الصفات من أدلة كلامية، كالذي يقول مثلا لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للحوادث لكنه غير مشابه للحوادث، ينتج فهو غير مستوي على العرش هذه النتيجة، فهو غير مستوي على العرش هذه النتيجة الباطلة تضاد 7 آيات من المحكم المنزل. ولكننا الآن نقول في مثل هذا على طريق مناظرة والجدل المعروف عند المتكلمين، نقول هذا قياس استثني فيه نقيض التالي.
قياس استثنائي مركب.
هذا قياس
مركب من شرطية متصلة لزومية واستثنائية استثني فيه نقيض التالي. يبدو أن هذا
تختلف
يعني هذه صدر في هذا طبعا لما الأخوان إذا أحببتم تكتبونه.
هذا قياس،
نقول هذا قياس استثنائي مركب من شرطية متصلة لزومية واستثنائية استثني فيه، هذه أظن عندنا استثني فيه نقيض إلى آخر. نعم.
استثني فيه نقيض التالي فأنتج منه نقيض المقدم حسب ما يراه مقيم هذا الدليل، ونحن نقول إنه تقرر عند عامة النظار أن القياس الاستثنائي المركب من شرطية متصلة نزومية يتوجه عليه القدح من ثلاث جهات. 1- يتوجه عليه من جهة استثنائيته. 2- ويتوجه عليه من جهة شرطيته إذا كان الربط بين المقدم والتالي ليس بصحيح. 3- ويتوجه عليه القدح من جهتهما معا. وهذه القضية كاذبة الشرطية، فالربط بين مقدمها وتاليها كاذب كذبا بحتا، ولذا جاءت نتيجتها مخالفة لسبع آيات. وإيضاحه أن نقول قولكم لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للحوادث، هذا الربط بين لو واللام كاذب كاذب كاذب، بل هو مستو على عرشه كما قال من غير مشابهة للحوادث، كما أن سائر صفاته واقعة كما قال من غير مشابهة للخلق، ولا يلزم من استوائه على عرشه كما قال أن يشبه شيئا من صفاته أن يشبه شيئا من المخلوقين في صفاتهم البتة، بل استواؤه صفة من صفاته، وجميع صفاته منزهة عن مشابهة الخلق، كما أن ذاته منزهة عن مشابهة ذوات الخلق، ويضطرد هذا في مثل هذا. وعلى كل حال فالجواب عن شيء واحد من هذا يضطرد في الكل. وآخر ما نختم به هذه المقالة أن نوصيكم وأنفسنا بتقوى الله، وأن تلتزموا بثلاث آيات من كتاب الله: الأولى ليس كمثله شيء، فتنزه رب السماوات والأرض.
طيب، عن الشيخ رحمه الله سبق أن وعد أنه في تمام الكتاب سيذكر يعني مناقشة تتعلق بمن يعرف المنطق، تذكرون هذا؟ يعني في أوائل الكتاب قال أنه في آخر الكتاب أو في أواخر الرسالة سيذكر مناقشة في حق من يعرف المنطق، والمناقشة بدأت هنا مختصرة جدا في مناقشة هذه القاعدة التي عمدة عند هؤلاء في نفي صفات الله تبارك وتعالى، وذكر القاعدة وذكر المآخذ التي عليهم، وأهم ذلك أن المقدمة التي بنوا عليها ما بنوا كما وصف الشيخ كاذبة كاذبة كاذبة، فالذي يبنى على الكذب باطل، الذي يبنى على الكذب باطل. وخلاصة هذا الدليل المنطقي الذي أشار إليه الشيخ بعيدا عن تكلفات المناطق أنهم يقولون لو كان الله مستويا على العرش للزم أن يكون مشابها للحوادث، والله غير مشابه للحوادث. هذا خلاصة الأمر بعيدا عن تعقيدات الله. وربما لو بليت بمنطقي وقال لك هذه القاعدة وأبديت له أنك لم تفهمها كأنك لا تعرف القرآن ولا تعرف الدين، لعظم هذه القواعد في نفوسهم وعظم مكانتها في قلوبهم. وإلا يعني هو كلام معقد، ولو أخذت الأمور ببساطة الشريعة وسهولة العبارات بعيدا عن تكلف المناطق، وقال لو كان الله مستويا على عرشه للزم أن يكون مشابها للحوادث، والله غير مشابه للحوادث، ثم أعطيك النتيجة الله ليس مستويا على العرش. لكن الكلام بهذه السهولة ما يحقق لهم غرابة، لا بد من مثل هذه الأشياء التي الأشياء الواحرة، هو علم وهم كلام معقد. ومثل ما أثر عن ابن تيمية وغير من العلم كلام لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البلد، كلام لا يحتاج إليه الذكي، الذكي ما يحتاج إلى مثل التعقيدات،
المراد بالقياس والمراد الاستثنائي والمراد المركب والمراد الشرطية والمراد وفلان
لو ثلاثة جناح يمينه وجناح يساره
الجناح الثالث وين وكيف يقيم
هذا عجز على إدراك هذا إدراك كيفية مخلوق من المخلوقات هذا يجب أكثر للإنسان فكيف يتسرى أن يتحدث بكمية خالقية
فقال القرآن البيت وكان منه إنسان الإنسان عاجز عن إدراك كيفية كثير من المخلوقات فالروح التي بين جنبه والإنسان
تصعد وتخبط وتقبض وتنكزع
من البدن والله يقول يا الله يسألون تعالى الروح قل الروح من أجل ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
هذا الذي أوتي العلم قليل كيف يتدبر
ومخلوق بكيفية بذات
الله جل
وعلا إذا الواجب قطع الطمع
وأقول لك إن أعظم ما يعينك قطع الصلاة
كيف في بعض الصفات قولك الله أكبر الذي من الكلمات التي تكتبها الله أحب الكلام إليك
قولك الله أكبر هذه وحدها تكذيب في قطع الصلاة
لماذا؟
لأن كل ما يخطر بذلك الله ماذا؟ أكبر منه
الله أكبر من كل ما
يخطر في ذلك مهما بلغ الإنسان في تقدير الشيء
يزعمه كيفية وكيفية الله الله أكبر من ذلك
فراغ فلينقل الإنسان
وليقطع الطمع ولا يفتح النفس في مجالا للخوف في كيفية صفات الله
سبحانه وتعالى ثم ذكر الشيخ الدليل والأدلة على قطع الطمع عن الخوف في كيفية كبيرة
منها قوله ولا تقف ما ليس لك به
علم وقوله أن تقول على الله ما لا تعلمون وقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وسيوضح
وجه الدلالة في الآية على ذلك قال رحمه الله فقوله يحيطون به فعل مضارع وفعل الصناعي الذي يسمى